الله تعالى مفصلا للمحاذير الأربعة، أحدها كونه أي النافي بصفة عامة، سواء كان النافي مفرقا أو نافيا لأكثر الصفات، كونه مثل ما فهمه من النصوص بصفات المخلوقين وظن أن مدلول النصوص هو التمثيل. عندما يسمع الأشعري الرحمن على العرش استوى، ينزل ربنا وجاء ربك والملك صفا صفا، جعل مفهوم هذه النصوص ما يليق بالمخلوق، استواء يليق بالمخلوق، نزولا يليق بالمخلوق، مجيئا يليق بالمخلوق فقط، وزعم أن النصوص تدل على هذا المعنى الباطل، وظن أن مدلول النصوص هو هذا التمثيل، بينما لم يفهم هذا الفهم من قوله تعالى مثلا وهو السميع البصير، لم يفهم من السمع والبصر ما يليق بالمخلوق، بل فهم ما يليق بالخالق، لذلك سميناه مفرقا، فرق بين الصفات وبين نصوص الصفات، نصوص يفهم منها ما يليق بالخالق ولا يقع في هذا المحذور، نصوص يفهم منها في زعمه ما يليق بالمخلوق فيقع في هذا المحذور، هذا بالنسبة للمفرق. أما من ينفي جميع الصفات يفهم من قوله تعالى الرحمن على العرش استوى، ومن قوله تعالى وهو السميع البصير، مفهوما واحدا وهو ما يليق بالمخلوق. هؤلاء المعتزلة والجهمية معا. إذن المحذور الأول وقوع الجميع وظنهم أن مدلول النصوص هو التمثيل، ثم بعد التمثيل اختلفوا، منهم من فهم التمثيل كما قلنا من جميع النصوص ونفى جميع الصفات، منهم من فهم التمثيل من بعض النصوص وزعم أنه يجب تأويلها، تأويل هذه النصوص التي تدل على التمثيل، هذا المحذور الأول. الثاني أنه أي النافي إذا جعل ذلك هو مفهومها، يكون مفهومها معمول لجعل، إذا جعل ذلك هو مفهومها، والضمير ضمير فصل، أو إذا جعل ذلك هو مفهومها، هو مبتدأ ومفهوم خبر والجملة معمول جعل جائز، إذا جعل ذلك هو مفهومها وعطله بقيت النصوص معطلة عما دلت عليه من إثبات الصفات اللائقة بالله تعالى. إذا جعل الاستواء، الاستواء الذي يليق بالمخلوق، ونفى ذلك بقي الفعل استواء معطلا عن الدلالة على المعنى الذي يليق بالله تعالى وهو العلو، إذن عطل النصوص، فيبقى هذا النافي مع جنايته على النصوص بإساءة الظن بها وظنه السيء الذي ظنه بالله ورسوله، حيث ظن أن الذي يفهم من كلامهما، من كلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام، هو التمثيل الباطل، قد عطل. هذا جواب إذا جعل ذلك هو مفهومها قد عطل، هكذا الجواب. ما بينهما جملة معترضة، جمل معترضة هنا، أنه إذا جعل ذلك هو مفهومها قد عطل ما أودع الله سبحانه وتعالى ورسوله في كلامهما، في كلام الله وكلام رسوله، من إثبات الصفات لله تعالى والمعاني الإلهية اللائقة بجلال الله سبحانه، عطل ذلك. إذا جعل ذلك المفهوم قد عطل ما أودع الله في هذه النصوص، أي وقع في تعطيل الصفات عن المعاني اللائقة بالله تعالى بجعله ذلك المعنى المفهوم، ذلك المعنى الباطل مفهوم النصوص. أرجو يكون مفهوما أنه إذا جعل ذلك، ذلك الذي تقدم هو التمثيل، هو مفهومها وعطله، عطل النص، بقيت النصوص معطلة عما دلت عليه من إثبات الصفات اللائقة بالله تعالى، فيبقى هذا الجاني مع جنايته على النصوص وظنه السيء الذي ظنه بالله ورسوله، حيث ظن تفسير للظن السيء، حيث ظن أن الذي يفهم من كلامهما هو التمثيل الباطل، قد عطل هذا الجواب، قد عطل ما أودع الله ورسوله في كلامهما من إثبات الصفات لله والمعاني اللائقة والمعاني الإلهية اللائقة بجلال الله سبحانه وتعالى. هذا تصوير المحذور الثاني. الثالث أنه الجاني ينفي تلك الصفات عن الله تعالى بغير علم، هذا محذور ثالث، فيكون معطلا لما يستحقه الرب سبحانه وتعالى. في المحذور الثاني عطل النصوص، وجعل المحذور الثالث أنه عطل الله عما يستحقه من صفات الكمالات، من كمالات الرب سبحانه وتعالى، وصفات الله كلها كمال. في المحذور الثاني التعطيل تعطيل النصوص، في المحذور الثالث التعطيل تعطيل الذات العلية من الصفات التي يستحقها الرب سبحانه وتعالى. الرابع أنه يصف الرب عز وجل بنقيض تلك الصفات من صفات الموات والجمادات أو صفات المعدومات، إذ لا بد من أحدهما، إما أن يثبت لله تعالى ما يليق بالله، أو يقع في أن يصف الله تعالى بنقيض تلك الصفات. إذا نفى السمع والبصر شبهه بمن لا سمع له ولا بصر، الجمادات من صفات الموات والجمادات أو صفات المعدومات، كأن يجمع بين النقيضين، هذا الكلام تقدم مفصلا، يجمع له بين النقيضين لا سميع ولا بصير، لا يوصف لا بالسمع ولا بالبصر ولا بضدهما، لا بالعلو ولا في بالسفول، لا بالمجيء ولا بعدم المجيء. الجمع بين النقيضين كنفي النقيضين مستحيل، يقع في هذا، هذا أعظم محذور من المحذورات الأربعة. فيكون قد عطل صفات الكمال التي يستحقها الرب سبحانه وتعالى، ومثله بالمنقوصات، جميع المخلوقات ناقصة سواء كانت جمادات أو حيوانات، وإن كانت تتفاوت في النقص، الحيوانات الناطقة، الحيوانات الموصوفة بالصفات الوجودية أكمل من الجمادات التي لا توصف بالصفات الوجودية، ومثله بالمنقوصات والمعدومات، وعطل النصوص كلها، نصوص الصفات، عما دلت عليه من الصفات، أي من صفات الله تعالى التي هي صفات الكمال. شرح وتفسير للمعذور الرابع. وجعل مدلولها هو التمثيل بالمخلوقات، لذلك كل من نفى يدعي التنزيه، لأنه خطر بباله عندما قرأ النصوص التمثيل، ويريد أن ينفي هذا التمثيل فيقع في التعطيل. إذن وقع في محذورين اثنين: أولا التمثيل، ثانيا التعطيل. لذلك يقال كل معطل مشبه، لأنه لم يعطل حتى شبه. كذلك من بقي على التشبيه، كل مشبه معطل. المشبهة التي تشبه الله في ذاته وفي صفاته بالمخلوقات وتصرح بذلك لا وجود لها اليوم، بصفتها فرقة قائمة بذاتها. وإن كان قد يقع في التشبيه بعض الناس وتوجد عقائدهم في كتب الفرق، ولكن فرقة قائمة بذاتها مشبهة كوجود المعطلة لا وجود لها اليوم. وعلى كل، من شبه قد عطل عما يليق بالله تعالى، فجمع بين التشبيه وبين التعطيل، ومن عطل جمع بين التشبيه وبين التعطيل. المعطل يشبه أولا ثم فرارا من هذا التشبيه يعطل، فيجمع بين الجنايتين، فيجمع في الله سبحانه وتعالى. يقول شيخ الإسلام رحمه الله: وعطل النصوص عما دلت عليه من الصفات، وجعل مدلولا هو التمثيل بالمخلوقات، فيجمع بذلك في الله تعالى وفي كلام الله بين التعطيل والتمثيل كما شرحنا الآن، فيكون ملحدا في أسمائه وآياته. الإلحاد هو الميل، الميل عن الحق، الميل عن الصواب. قد يصل الإلحاد إلى الكفر، وقد لا يصل. إلحاد الجهمية كفر بواح، وإلحاد من دونهم بالنسبة لبعضهم يتوقف فيهم تورعا كالمعتزلة، وإلحاد الأشاعرة لا يصل إلى الكفر وإن كان في النفس شيء بالنسبة لنفيهم لعلو الله تعالى واستوائه على عرشه، وبالنسبة لنفيهم الكلام اللفظي، لأنهم يشاركون المعتزلة في هاتين الصفتين. نعم.
قال رحمه الله تعالى: مثال ذلك أن النصوص